بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الآية بعد الآيات التي سبقت في قول الله سبحانه: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وما تبع ذلك من بيان حال المطيعين وحال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا: فقاتل في سبيل الله. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي لا نسألك إلا عن امتثالك أنت لهذا الأمر، ولا نسألك عن عدم امتثال من لم يمتثل، فإنما عليك البلاغ، كما قال تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهكذا إن عليك إلا البلاغ. والمؤمنون إذا سمعوا الأمر من الله ومن رسوله سارعوا. فلو وجد بعض المؤمنين قصر ولم يسارع فذنبه عليه، ولا يكلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستغفر لهم ويشفع لهم. وأما أنه يكلف بتراخيهم وتأخرهم فلا. ولهذا قال: وحرض المؤمنين. هذا هو اللازم، وهذه هي الوظيفة، البلاغ والموعظة والتحريض والحث، ثم يهدي الله عز وجل لنوره من يشاء، ويهدي الله عز وجل لدينه متبعا لأوامره من يشاء. ولهذا قال: وحرض المؤمنين. وهذا في ضمنه أن التحريض ينفع، كما أن الموعظة تنفع، فكذلك التحريض ينفع بإذن الله. والموعظة والتحريض يكونان بذكر الأدلة، من الكتاب والسنة على الترغيب في ذلك الأمر إن كان أمرا، وعلى الترهيب منه إن كان نهيا. وكلما كان المحرض أبلغ كان أثره في الناس أوقع. ولهذا يتخذ لمواطن القتال من يحرض ببلاغة وقوة، وكل له ما يناسبه. وحرض المؤمنين بعد أن امتثل في نفسه حرض غيره، وهذه هي الطريقة التي ينبغي لكل مسلم أن يسير عليها، أن يبدأ بنفسه. فقاتل في سبيل الله، ابدأ بنفسك، لا تكلف غيرك إن لم يمتثل، ولو كان ابنا، ولو كان زوجة، ولو كان قريبا، ولو كان من كان، إنما عليك البلاغ والتحريض، إلا أنه في حق من لك عليهم ولاية قريبة قد يكون هناك شيء من الأساليب التي تبذلها لعل الله عز وجل أن ينفعهم بذلك، كرهبتهم منك وكذلك صراخك عليهم في بعض الأشياء مثلا التي تؤثر فيهم ونحو ذلك. المقصود أن هذه الآية عامة لا تكلف إلا نفسك، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل معنى ذلك أنه عليه بنفسه ولا يضره من ضل أو اهتدى؟ هذه الآية تبين. قال: وحرض المؤمنين. فانظر الآن: لا تكلف إلا نفسك، عليكم أنفسكم. قال: وحرض المؤمنين، معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليست الآية التي في سورة المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا تدل على أن تترك الناس للناس، كما يقال اترك الخلق للخالق، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، لا، لأن الله قال للنبي: وحرض المؤمنين. وإنما ذكر المؤمنون لأنهم هم من يؤثر فيهم التحريض والترغيب والترهيب، ولأنهم هم الذين سيقاتلون في سبيل الله، وأما الكفار فيقاتلون في سبيل الطاغوت. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يقول أهل التفسير: عسى من الله موجبة، والمعنى إن الله سيكف بأس الذين كفروا، وكذلك كان الأمر، فكف الله عز وجل بأس الكافرين في غزوة بدر، بل وفي غزوة أحد حين أرادوا أن يرجعوا لمواصلة القتال فقذف في قلوبهم الرعب وانصرفوا، وفي غزوة الخندق رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وهكذا في الغزوات بعدها، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لما ذكر بأس الكافرين وهو بأس شديد، كما قال قوم سبأ لملكتهم: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وهم كانوا كفارا يعبدون الشمس، فالكفار قد يكون بأسهم فيه شدة، لكن الله عز وجل أشد بأسا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي وإن كانت شدتهم على أهل الإيمان فالله يقوي المؤمنين ويجعل بأس المؤمنين أشد من بأس الكافرين، والله ينكر بالكافرين أعظم من تنكيلهم وإيقاعهم في المؤمنين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله هو الذي منه النصر ومنه البأس، وهو الذي ينكل بالعدو بما ييسره من قوة في أهل الإيمان. فإنما هذه فتنة وبلاء، هذه فتنة وبلاء، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله عز وجل لانتصر من الكافرين، وما احتاج المؤمنون إلى شدة ولا بأس ولا إلى تجهيز ولا إلى ترتيب صفوف ولا إلى إعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا إلى شيء من ذلك، لو أراد الله ذلك لكان، ولكن الله عز وجل له في ذلك حكم عظيمة يبتلي عباده. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو ضد الوتر، فالواحد وتر والاثنان شفع، وإنما قيل للشافع شافع، لأنه جاء ثانيا مع من يشفع له، فتوسط له عند الغير في جلب نفع أو دفع ضر أن يشفع شفاعة حسنة. وهذه الصفة قيد في الموصوف، من يشفع شفاعة قيدت بأنها حسنة، والشفاعة الحسنة التي تكون على ثلاثة أقسام: إما لإحقاق حق، وإما لإبطال باطل، وإما في مباح. شفاعة الحسنة في ثلاثة أبواب: في باب إحقاق الحق، هذه مستحبة أكثر من غيرها، ومثلها ما كان من شفاعة في إبطال الباطل، تشفع لشخص في أن يكف عنه شر، تشفع لشخص في أن يعطى حقه. والثالثة في مباح، تشفع في زواج، تشفع في بيع، تشفع في نحو ذلك. هذه أنواع الشفاعة الحسنة. وأما الشفاعة في محرم والشفاعة لإحقاق باطل أو إبطال حق، فهذه من القسم الثاني التي يحمل صاحبها فيها الوزر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا، حث على الشفاعة ورتب عليها الأجر، وأخبر أنه قد يتأخر بالعطاء، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم من سيعطي، رجاء أن يأتي من يشفع ليؤجر ذلك الشافع. والشفاعة أيضا تقوي أواصر وروابط المحبة، إنك حين تشفع تقرب بين المشفوع له والمشفوع عنده، وهكذا حين تشفع تدل الشفاعة على محبة في الغالب ورغبة في الخير، وهذا مما يحبه الله ويحب أن يكون المؤمنون عليه، يكون له نصيب منها، والمراد بالنصيب الأجر. اشفعوا فلتؤجروا. ومن يشفع شفاعة سيئة، وقد علمت أبوابها، يكون له كفل منها. وهذه الآية في شفاعة الدنيا. ومن الشفاعة السيئة شفاعة في محرم كما أسلفنا، ومنها الشفاعة في حدود الله. ولما أحرجت قريش أسامة بن زيد ليشفع في شأن المخزومية التي سرقت، فأسامة شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا تقطع يدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قضى بقطع يدها، فشفع أسامة في أن لا تقطع يدها. ويعتذر لأسامة رضي الله عنه بأنه كان الوقت وقت نزول الوحي، ولما كان الوقت وقت نزول وحي والقطع ليد السارق حكم شرعي قابل للنسخ أو الاستثناء، فيطمع الصحابي في هذا الحال في أن ينزل حكم يقيد أو يستثني أو ينسخ الحكم إلى حكم آخر بدلي. فلما أخبر أسامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحب أسامة. أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والشافع يدفعه إلى الشفاعة أمور، منها المحبة، أن تكون يعني محبته للمشفوع له، أو محبته عند المشفوع، محبته لدى المشفوع عنده، يحب شخصا فيقوم ويشفع له، أو يكون المشفوع عنده يحبه فيقوم بالشفاعة لأنه يرجو أن تقبل شفاعته، كما قالت قريش في الحديث السابق: ومن يشفع ومن يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله أي حبيب رسول الله وابن حبيبه، زيد بن حارثة الذي قتل في معركة مؤتة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكذلك ولده أسامة. فإذا من الاختيار المناسب للشافع أن تكون له محبة عند المشفوع عنده. وسبب آخر وهو الوجاهة، الوجاهة يكون له جاه فينفع الناس بجاهه فتقع منه شفاعة حتى عند شخص لا يعرفه، لأنه قد يكون وجيها معروفا في الناس، فإذا جاءت الشفاعة منه قبلها كثير من الناس، كما كان الشيخ ابن باز رحمه الله يشفع شفاعات عند أناس يعرفهم وأناس لا يعرفهم لوجاهة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكانوا يمررون ويقبلون شفاعته رحمة الله تعالى عليه. وقد تكون الشفاعة لمحبته للشافع كما سبق. وقوله: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الكفل الثقل، الكفل الثقل، ومعنى يكن له كفل منها أي ذنب، وذلك لأن الذنب يحمل على الظهر ليحملوا أوزارهم يوم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يحملونها. والكفل يطلق يكون في الخير ويكون في غيره. قال ابن الأثير: وأما قوله ومن يشفع شفاعة حسنة إلى قوله ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، فإن الكفل ها هنا ليس بمعنى الأول، سيأتي ما هو الكفل الأول، بل هو مستعار من الكفل وهو الشيء الرديء. كفل في اللغة الشيء الرديء، واشتقاقه من الكفل، وهو أن الكفل لما كان مركبا ينبو براكبه صار متعارفا في كل شيء كالسيساء، وهو العظم الناتئ من ظهر الحمار، فيقال لأحملنك على الكفل وعلى السيساء ولأركبنك الحسرى الرزايا، قال الشاعر: وحملناهم على صعبة زوراء يعلونها بغير وطاء. ومعنى الآية: من ينضم إلى غيره معينا له في فعلة حسنة يكون له نصيب، ومن ينضم إلى غيره معينا له في فعلة سيئة يناله منها شدة. وقيل الكفل الكفيل، ونبه أن من تحرى شرا فله من فعله كفيل يسأله عما قيل، عما يسأله كما قيل: من ظلم فقد أقام كفيلا بظلمه، تنبيها أنه لا يمكنه التخلص من عقوبته. هذا في معنى الكفل الذي هو بمعنى الشيء السيء. وأما في معنى الشيء الحسن قال: الكفل الكفيل يؤتكم كفلين من رحمته، أي كفيلين من نعمته في الدنيا والآخرة، وهما المرغوب إلى الله تعالى فيهما. تفسير الرحمة بالنعمة هذا قد يكون فيه نزعة اعتزالية. قال: وهما المرغوب إلى الله تعالى فيهما بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقيل لم يعني بقوله كفلين أي نعمتين اثنتين، بل أراد النعمة المتوالية المتكفلة بكفايته، ويكون تثنيته على حد ما ذكرناه في قوله لبيك وسعديك، أي كفلين بمعنى أكفالا كثيرة. على كل، معاني الكفل كما في مفردات الراغب: الكفل الشيء الرديء، والكفل مركب ينبو براكبه، مركب يعني كحمار، نعم صعب الركوب، عظامه ناتئة متعبة لا يستريح فيها من ركب على ظهره، هذا من تلك المعاني، وهذا ثقال وشدة. ويقول القرطبي رحمه الله: الكفل الوزر والإثم، واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط. ويستعمل في النصيب من الخير والشر. والحسن يقول في الحسنة: إن يشفع شفاعة حسنة ما يجوز في الدين، والسيئة ما لا يجوز فيه. وهذا قول جامع. ووجه دخول هذه الآية بعد آية القتال أن الشفاعة أيضا قد تكون في أبواب الجهاد، في أبواب الجهاد. نكمل هذا. قال وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا. كان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية حسيبا. إذن هذه الثلاثة بمعنى الحفظ والشهادة وأنه حسيب عليها، مقيت وحفيظ وشهيد وحسيب متقاربة في المعنى. وأما ابن زيد وسعيد بن جبير والسدي يقولون قديرا، مقيتا أي قديرا. قال عبد الله ابن كثير: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. جعلوه من القوت، جعلوه من القوت. يقيت كل إنسان على قدر عمله، يقيت كل إنسان على قدر عمله. والجمهور على أن المقيت هو الحفيظ الحسيب الشهيد، هذا هو الأكثر. والقول بأنه الرزاق. والواصب هو القيم بالأمور، والرزاق هذا أيضا من القيام بأمور المرزوق، فيكون معناه الذي يعطي أقوات الخلائق، ويكون من أقاته يقيته. مقيت فعله أقاتا، مثل مغيث فعله أغاثا، إذا أعطاه قوته. هذا في معنى المقيت. إذن المقيت فيها معنيان: المقيت الذي يعطي أقوات الخلائق فيكون في معنى الواصب الذي هو القائم على القيم بالأمور، وفي معنى الرزاق. والقيم بالأمور أشمل، يشمل القولين. والمقيت في القول الثاني ما روي عن جمهور المفسرين أنه الحفيظ الشهيد الحسيب، ويكون في معنى مأخوذ من اللغة من القيام بالأمور، لأن من القيام بأمور الخلق أن يكون عليهم حفيظا شهيدا حسيبا. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.